الحمد لله وكفى والسلام على نبينا الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى لصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع الافصاح عن معاني الصحابه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين امين. ما زلنا مع الافصاح يزيد بن هبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال المساء الثالثة،
مساء الخامسة ولا السادسة؟ السادسة. معلم يا مجد، انت فين يا كريم؟ موجود؟ وفين الصبح حبيبي؟ الأستاذ مالك، أنت صباحا؟ أنا مش فاهم. طب أنت بتنام بتموت ولا في إيه؟ مش فاهم. ما بيعرفش يصحى؟ عندكم برضه نفس الحكايه، حضرتك متولي صحيان كده. الابتسامه دي مع الابتسامه عندي معناها مش اقرار، اطباق في الاقرار. خلاص فهمنا عاده القوم ماذا فيه. ماشي، ماذا نفعل؟ طيب اتفضل. طب
احنا من انشط بيوت كرموز.
استغفر الله.
انا ده صاحي 9 الصبح.
طبعا فضل صلاة الفجر فضل ده يعني مستوى. أنا أعرف هذا، أنا أعرف ذلك. يبقى نبدأ بالمسألة السادسة إن شاء الله.
قال رحمه الله في كتاب الضمان، قال المسألة السادسة، قال واختلفوا رحمهم الله هل صاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو أحدهما. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا له مطالبته أيهما شاء. قال وعن مالك رحمه الله روايتان، احداهما مثل مذهبهم والاخرى لا يطالب الضامن الا ان يتعذر الاستيفاء من المضمون عنه.
يعني زيد له على عمرو دين واشتد الامر بينهما، فقال اني اريد حميل، اريد كفيل، اريد ضمين. فجاءه عبيد فقال انا اضمن عمرو. فهنا زيد يريد المطالبه، جاء الاجل يريد المطالبه، يطالب عمرو أم يطالب عبيد؟ فهذه المسألة خلافية. الجمهور الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قالوا يطالب أيهما شاء، لأن ده الأصيل وده الحميل نازل منزلة الوكيل، فله أن يطالب الأصيل أو يطالب الوكيل في هذا الباب. نعم، لأن الحق ثابت في ذمة الأصيل، وهو ثابت ايضا في ذمة الايش؟ الضمين. قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، وانا به زعيم. لذلك الانسان قال الزعيم غارم، فان كان الزعيم غارم فاذا ذمته تنشغل هنا، ذمته تكون مشغوله بهذا. فالحق ثابت في ذمة الاصيل اصالة، وثبت في ذمة الحميل كفالة، وثبت في ذمة الحميل كفالة. فلذلك له أن يطالب الأصيل أو يطالب الحميل، له ذلك، فالذمة مشغولة بهذا. أما الإمام مالك ففي رواية توافق الأئمة الثلاثة، وهذا الأعجب إلينا. والرواية الثانية أن صاحب الحق لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. قال أن النهاية في الضمان وثيقة، فلا يستوفى الحق منها إلا عند تعذر استيفائه على الأصل. يعني طبعا قصها على الرهن، هو الأصل بأدانه بيقول الأصل الدين على من؟ على الأصيل. فاعتبر الضمين أنه فرع، قال ولا ينشغل بالأصل دون الفرع، ابدأ بالأصل ثم الفرع. قلنا النظرة خاطئة، والقياس على الرهن قياس مع الفارق، والصحيح هما يستويان لأنهما اتفقا في شغل الذمة. هما يستويان، ما في أصل وفرع، هما أصلان، لأن الذمة مشغولة منهما الاثنان يعني. فهما يستويان في شغل الذمة. تفضل. فإذا كان يستويان في شغل الذمة إذن له أن يطالب واحد منهما، له أن يطالب واحد منهما. نعم شيخ. الحق بالرهن لأنه وثيقة، وهو اعتبر أن الضمان وثيقة، ما اعتبرش انشغال ذمة، وثيقة. فهمت؟ فقال هو ليس له أن يأخذ من الرهن إلا إذا تعذر دفع الدين من الأصيل، ولذلك قال لا يغلق إيش؟ لا يغلق الرهن. مفهوم؟ فالراجح هو قول الجمهور، ورواية مالك موافقة لما ثلاثة أولى لنا.
قال رحمه الله: واتفقوا على أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه.
واتفقوا إيه؟
واتفقوا رحمه الله على أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه.
يقول إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع. هنا هذه المسألة مختلف فيها ولا اتفق عليها؟ هم اتفقوا إذا ضمن رجل حقا عن رجل بإذنه، نعم، وأداه كان له أن يرجع به على المضمون عنه أو الأصيل يعني، وذلك لأن العلاقة بينهما تكون حينئذ علاقة قرض واستقراض، فالأصل مستقرض والكفيل بأداء المال مقرض، والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه. فهذه المسألة فيها نظر، لأن هذا ممكن يكون تبرع، هو الذي تبرع فلا يرجع، وليس الكفيل أن يطالب بالمال قبل أن يؤدي، وإن كانت الكفالة بأمر الأصيل، لأن ولاية المطالبة إنما تتبع بحكم القرض والتمليك. كل ذلك يقف على أدلة ولم يوجد في هذا. هو يعني التوصيف الشرعي في هذا الباب أنه لو قال زيد المدين لعمر الكفيل، قال هو أدي عني، فهنا وكالة في الإيش؟ في الأداء، وكالة في الأداء، مفهوم؟ فالحقيقة نقول هو قال له أدي عني، هو ما عندوش، فإذا أدى يرجع له. التوصيف في المعاملة هي القرض، التوصيف المعاملة القرض. لذلك احنا قلنا بأن في مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الباب. إيش هي بقى أستاذ؟ الابتداء بك بيفجعك يا بركة أماجد كريم باشا. الله 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 الله. قال أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله أيها طه حسين الكبير، تحب الجاحظ؟ طيب أمين. يعني أنت كمان عايز تبقى ابن مبارك؟ الواد ده هيجيب لي جنون في راسي. يعني بص حضرتك، يعني راجل لا يتنازل، قال كل ابن مبارك. طب اتفضل عبد الله ابن مبارك. ها؟ ملا؟ ان شاء الله حتى تنزل منزلته. لا ممتاز ممتاز ممتاز. الوحش. يا وحش كفر الشيخ. ما فيش اسم، دي مسألة في الخير. انت تقصد تصرف الفضولي؟ لا، هذا دلالة على ان الضامن لا ياخذ على ضمانه اجر. ان قلنا بهذا التوصيف يبقى اذا الضامن لا يجوز له ان ياخذ على ضمانه ايش؟ اجر. هو طبعا من وجهين، الوجه الاول ان الضمان عبادة كالشفاعة، فالضامن او الشافع لا ياخذ اجر، ولذلك هو قالوا بأن الشفيع يأخذ يفتح على نفسه باب الربا لو أخذ أجر، لأنه كهذه. فالضامن لا يأخذ أجرا، لأن توصيف المال إذا دفعه قبل أن يأخذه من الأصيل ده توصيفه إيش؟ قرض. ولو أخذ أجرا يكون إيش؟ قد غرج قرض جرى نفعا فهو ربا. لذلك هو قال إذا دفع، يعني إحنا لنا صورتان وده ستأتي، لنا صورتان. الصورة الأولى لم يدفع إلا بإذنه، قال زيد العبيد ادفع عني فدفع عنه، فهنا توصيف الشرعي أنه أقرضه وبالوكالة دفع عنه، فله أن يرجع له ويقول ائتني بالمال. فهذا شيخ نادر. نعم نادر. ايه انت طلع السلم ليه يا نادر؟ مش معاه كارتة؟ مين من الإخوة يتبرع يعمل كارتة للشيخ؟ آه في حد في تعمل دي؟ تعرف تعملها؟ بالله؟ البخاري ده حرامي كبير حقا، فيش أي حاجة إلا وشغال حرامي حرامي حقا. هذا الولد لابد يعرف كيف كانت مهمته قبل الجامعة. فضل يا أستاذ أحمد. فإذا وصفناه التوصيف أنه قرض، يبقى كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فما يجوز. ماشي المسألة التالية.
قال رحمه الله قال ثم اختلفوا رحمه الله فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير إذنه.
يبقى السورة الأولى كان بالإذن، السورة الثانية لا إذن.
قال ضمن عن غيره حقا بغير إذنه وأداه، فليجب له الرجوع على المضمون به. فقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله هو متطوع وليس له الرجوع. وقال مالك رحمه الله في المشهور عنهم له الرجوع به. قالوا عن أحمد رحمه الله روايتان أحدهما كمذهب مالك رحمه الله وهي التي اختارها الخرقي رحمه الله. قالوا الأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
وهذا الأقرب للصواب. ماشي. إذن هنا عندنا السورة الثانية أنه ذهب فدفع دون أن يرجع إليه، هذا أقرب للتبرع يعني. هذا أقرب للتبرع يعني. سمع زيد بدين عبيد لعمر وعلم أن عمرو يضايقه، فذهب إليه فقال له ما لك الذي على 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 عبيد؟ تفضل. فدفع المال دون أن يرجع إلى عبيد، ما رجع إليه في هذا الباب. هذه الصورة صورتها قال فيها الحنفية والشافعية هو متطوع متبرع يعني، والمتبرع لا يرجع إلى أحد، لا يرجع إلى إلى الأصيل. وأما المالكية يبقى إذن الشافعية والحنفية قالوا لا يرجع. لما لا يرجع؟ قالوا هذا متبرع، والأصل في التبرع هنا احتساب الأجر فلا يرجع له. المالكية قالوا له الرجوع، قالوا لأنه دين مبرئ أو قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. طبعا الحاكم ما يرجع إليه، لكن الحقيقة يعني وجه النظر في الرجوع ما هو؟ وجه النظر في الرجوع ما هو؟ هو أصلا ما أحد ألزمه بشيء، وحتى المدين ما تكلم معه بشيء. هو لما علم ذهب ودفع، ذهب ودفع، فصورته صورة المتبرع. لكن هذه المسألة يكتنفها أيضا مقاصد الشريعة، لأن قلنا له الرجوع لا رجوع، كل متبرع أو كل فاعل للخير هيعمل إيه؟ هنقبض المرة، خلاص تدفع المرة مش هيرجع، فمش هيعمل خير، لن يعمل خير ولن يرجع بالأمر. بيقول المال كده ضاع، لم يعمل خير، هيتوقف عن فعل الخير. هذه أصلا التي ينظر فيها المالكية، أنه ده سبيل إلى إيه؟ إلى إيقاف الخير. لو قلت له لن ترجع، هذا سبيل أن يوقف الخير. لذلك قال هو جائز أن ما يريد يرجع ما يرجعش، لكن يريد يرجع يرجع وحقه يكون موجود. جاء أحمد روايتان، الرواية الأولى كقول الجمهور أنه ليس له أن يرجع لأنه متبرع، والرواية الثانية التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره كمذهب مالك أنه له أن يرجع. وقال ابن قدامة أما أبو قتادة فإنه تبرع بالقضاء والضمان، إذ إنه قضى دين الميت قصر تبرئة لتبرئة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه أنه لم يترك وفاء، والمتبرع لا يرجع بشيء. يعني هو بيقول لما تبرع هو يقصد إيش؟ عدم رجوع، لأن علم أنه المدين ما عنده. طب عارف منين ان هو ما عنده؟ راح كلمه في القبر، ما ترك وفاء، لان الانسان سال سأل قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. فهنا دل أن أبو قتادة داخل ودافع وهو يعلم أنه إيه سأرجع. يبقى المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. التفصيل هنا إذا دفع ويعلم أنه لو رجع لن يجد شيئا، ويعلم أن صاحبه يعني مفلس ما عنده شيء، فدفع دم ليس له أن يرجع. لما علم بأنه ليس هناك محل يرجع له، وقد أحسن وأرفق، والرفق لا شيء يداني. المسألة الثانية يعلم أن له إيه ذمة، آسف، له وفاء، له مال، وهو دفع ليخلصه من المضايقات، يخلصه لأنه قال له الآن الناس التنفيذ سيأتي عليه، الرجل لم يدفع فخشى عليه فدفع لإنقاذه، هذا له الرجوع. أولا لأنه فعل ذلك الأمر ضروري طارئ حتى لا يتأذر الثاني. الثاني وهو مهم جدا أن الثاني عنده إيه؟ عنده وفاء، عنده ما يعطي وفاء، فهنا يرجع إليه، هنا يرجع، يرجع له أن يرجع إليه. إذن المسألة في هذا الباب هي لها لها تفصيل، مسألة لها لها تفصيل. نعم أنا دي بقى. نعم شيء لا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم إيش؟ قضاء، أحسن القضاء.
قال رحمه الله: واتفقوا رحمهم الله على أن ضمان الأعيان كالغصب والوديعة والعارية يصح ويلزم خلافا لأحد وجهي الشافعية رحمهم الله. قال: وهو الظاهر من مذهبهم. قال: والوجه الآخر أنه يصح كمذهب الجماعة رحمهم الله.
جزاكم الله خير. بعد أذنكم إن شاء الله تفضلوا. الله تفضل.
قال رحمه الله الله مرضى عنا وعن شيخنا وبارك لنا وله يا رب في الوقت والعمر.
امين امين
الصحه والعافيه يا رب. قال رحمه الله ثم اختلفوا قال واتفقوا على ان ضمان الاعيان كالغصب والوديعه والعاريه يصح ويلزم.
نعم.
خلافا لاحد وجهي الشافعيه ووضحوا من مذهبهم، والوجه الاخر انه يصح كمذهب الجماعه رحمه الله.
هذا صحيح المعتمد، ضمان الاعيان الغصب والوديعة والعارية يصح الضمان ويلزم. اتفق العلماء والأئمة الأربعة على أن ضمان الأعيان كالمغصوب والوديعة أنه يصح وأنه يلزم، وذلك لأنها مضمونة على من هي في يده، فصح ضمانها كالحقوق الثابتة. يعني الغاصب إذا غصب مالا فالمال هو ضمنه، مهما زاد فهو لصاحبه، مهما قل فهو ضامن لذلك. ليش؟ لأنه متعدي أصلاً. إحنا عندنا القاعدة تفرق بين هذه الأمانة وهذه الإيش، ها، وهذه الضمان. يعني هذه الأمانة كل يد تعدت فعليها الضمان، كل يد تعدت فعليها الضمان. فهو هنا هو غاصب، فهو يده اصلا يد ضمان، فهو يضمن يضمنها المغصوب يضمنه. يعني لو غصب سيارة فحصل فيها شيء فهو ايش؟ الضمان. ليش؟ لانه متعدي. ماشي ماشي. الوديعة، الوديعة يعني اوضع مالا وقال له ضعه في كذا، يعني ده ما يتحطش في مكان كذا لانه يكون عرضة، فخالف فوضعه في المكان الذي نهى عنه فيه. هو متعدي، متعدي بذلك، فهو بذلك متعدي. نعم، هذا قول الأئمة الأربعة. في أحد قولي الشافعية ذهب إلى أنه لا يصح الضمان الأعيان التي كالمغصوب والوديعة والعارية وذلك، لأن الأعيان غير ثابتة في الذمة، وإنما يضمن ما ثبت في الذمة، ولأن الوصف لها بالضمان إنما معناه أن يلتزم قيمتها إن تلفت، والقيمة أيضا مجهولة. وقال ابن قدامة رد على ذلك قولهم إن الأعيان لا تثبت في الذمة، قلنا الضمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها وردها والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلفيها، وهذا مما صح ضمانه كعهدة المبيع، فإن ضمانها يصح، وهو في الحقيقة التزام لرد الثمن أو عوض إن ظهر بالمبيع عيب أو خرج مستحقا. الحقيقة نقول الضمان هنا، الضمان هنا الأصل فيه في الشرع هو إيش؟ حفظ أموال الناس. الأصل من الضمان شيء واحد وهو حفظ أموال الناس. التوصيف الظاهري بقى عند الشافعية يقول هو الضمان لا يكون شيء في الذمة، تضمنه في هذا الباب كضمان الديون وغير ذلك في الذمة. يعني نقول طيب ما ثمرت الضمان؟ ماشي، الضمان في الذمة ما ثمرته، ما المرض منه؟ ما هو الأداء ده معنى إيه؟ حافظ له إيش؟ حافظ له الحق. فيبقى إذن قد نقول بأنه الضمان على الأعيان من باب إيه؟ من باب أولى، من أجل حفظ، من أجل حفظ الوديعة وحفظ أيضا العارية. لذلك قال غصبا يا محمد، قال لا بل عارية إيش؟ مضمونة، بل عارية مضمونة. فموافقة الشافعي لما ثلاثها أولى لنا من الانفراد. والوصف على الظاهر كما قلنا ما نظر إلى المآلات، المآلات هو حفظ الحقوق، فيكون هنا الضمان على الأعيان جائز يصح ويلزم. لما؟ لأن أصل الضمان هو حفظ الحق، أصل ضمان ما في الذمة هو حفظ إيش؟ حفظ حتى لا يضيع. فحفظ العين من بابي أو لا، حتى لا يضيع، حتى لا يضيع. نعم، في العارية مضمونة حتى لو مفرطش، على خلاف، والصحيح الراجح أنها مضمونة. قول الإنسان عاريته مضمونة وصف وليس اشتراط. من قال بأن اليد على العارية يد أمانة يقول بأن قول الإنسان عاريته مضمونة اشترط، يعني تكون اليد فيها يد أمانة ما لم يشترط، وصحيح أنها مضمونة لعم قول الإنسان على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت وجوبه الآن، أدي الأمانة لما لمن ائتمنك وجوب. تفضل محمد. كذلك إذا فرط الوديعة، لا، الأصل في الوديعة اليد يد أمان ليس يد ضمان، لأنه متفضل في قبوله، في قبولها هو متفضل.
قال رحمه الله واتفقوا رحمه الله على أن الكفالة بالنفس جائزة خلافا لأحد قولي الشافعي رحمه الله.
هنا اتفق من الأئمة الأربعة أيضا على جواز الكفالة بالنفس والكفالة بالبدن، وهو أن يقول له سأتيكم زيد أنا كفيل أديكم به، مفهوم؟ زيد أصلا له عند الناس يطالبونه بشيء في مهلكة، ما أخذ أموال الناس أو فعل شيء، المهم أن الناس يطالبون به، فقال أنا أضمن، أنا سأتيكم به. يعني يقولون لابد أن يكون في وقت العقد موجود، فيقول أنا ضامن، أنا أتيكم به. هنا الكلام على الكفالة بالنفس هل تجوز أم لا. الأئمة الأربعة قالوا بجواز ذلك، قال الله تعالى لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقة من الله، ها ها، لا تأتنني به إلا هو كفالة، هو به بإتيانه كفالة بالإتيان، لا نعطيكم حتى تدوني ضمان لا تأتوني به، فكفالة بالإتيان هو في الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في التعميم، قال الزعيم غارم، يبقى الكفيل لابد إيه يضمن من ضمانه أن يأتي به، هو قال أتي به بأيضا من ضمانه أن يأتي به الزعيم غارم. ولأنهما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال وغيره، لا سيما وأن الكفيل الزعيم ادعى شيئا. وش بقى اللي ادعاه؟ يا أستاذ عشان انت نايم لازم أسألك عبد العزيز، يا عشان انت محامي يعني جاي معك، ما نشوف طب الغرياني الاول. اتفضل يا باشمهندس.
ادعى ان الحق لم يضيع.
ماشي
انا وصلت على الشخص،
قربت
خذ ذمه الدين اليه،
دعا امانه الشخص المشتري او المتعامل.
ما هو خلاص، هو لما ادعى لما قال انا كفيل معناه لا لنا امران فيه. الاول انه يعرف اين هو وكيف ياتي به وكيف يصل اليه. الامر الثاني قال لما ياتي به، ما انا ممكن اكون عارف هو فين واعرف مكانه واقول له تعالى يقول لي روح. لا لا هو كبير المنطقه مثلا، يقول اتركوا الامر انا ساتيكم به. امران زعم معرفه المكان وايضا زعم السلطه ايه على انه ياتي يقدر يستطيع لا يعاود هذا الزعم. فاذا نقول في هذا الباب انه لما زعم انه يستطيع ان ياتي به يبقى اذا له سلطه وهو يعلم. لما ادعى في شيء لحفظ الحق ألزمناه به. نعم. وأما الشافعية فقد جاء عنهم إيش؟ قد جاء عن الشافعية أنه قال في بعض أقوال في الكفالة بالنفس، قال الكفالة بدن ضعيفة، واختلف الشافعية في ذلك، فمنهم من قال هي صحيحة وإنما أراد أنها ضعيفة من جهة القياس وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر، لأن الشخص الحر لا يدخل تحت اليد ولا يقدر على تسليمي. ومنهم من قال هي غير صحيحة لأنها كفالة بعين، فلم تحك الكفالة بالوجه وبدن الشاهدين. والمذهب عند الشافعية وصحة الكفالة، ده المعتمد، من نفس أو البدن لمن عليه مال أو لمن عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف. والمذهب منع في حدود الله جل في علاه كحد الخمر والزنا والسرقة، أنه يسعى في دفعها ما أمكن. والتفصيل في هذا الباب، ويقول الكفالة بالبدن، الكفالة بالبدن أولا على الظاهر هي حفظ حقوق، لذلك قلنا بأنها صحيح وهم قالوا بذلك. أما إذا قال أن الكفالة بالبدن هي كفالة ضعيفة من ناحية الأثر، فنقول له كيف من ناحية الأثر؟ قال كل ما جاءت الأدلة عليها بالكفالة هي إيش؟ على الذمة صح ولا لا؟ قال هم علي يا رسول الله، صلي عليه، هم علي يا رسول الله. وأيضا قصة بني إسرائيل الاثنان، قال له ائتني به بالكفيل، قال الكفيل من؟ الله. ائتني بالوكيل، وكيل الله. الحمد لله على السلامة يا أستاذ، تفضل. فلما قال بذلك وأراد أن يسدد الدين، قال ربي إنه رضي بك إيش؟ وكيلا كفيلا. فخرق العصا ووضع المال وذهب. الكفيل قد أداه ولا ما أداه؟ شوف الرجل يذهب شوف العجب، يخرج في اليوم الذي تصل فيه العصا في الماء، أي هوى أي ريح أي أمواج خلاص خرجتها حتى عن إيه؟ عن سيرها عن مسارها. لا دي محفوظة المال، محفوظة الكينونة، محفوظة الايه المسار. حتى خرج الرجل فوجد الحطب لا يأخذه، من ضمن الحطب هذه الخشب. الله سبحانك ربي ما أعظم شأنك. الله مرة ثانية على اليقين في القلب قال انه أنا لما قلت لك كفيل لي الله راضي بك كفيل، هو راضي بك، فكفأه الله على الرضا. والثاني كان صادقا أن يتخذه كفيلا فأدى عن المدين لأنه كان صادق في الكفالة، والثاني كان قد رضي بالله، فلما رضي بالله أعطاه الله ما أراد. هكذا ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول وقوته ألان له الحديد. فهنا أخذ الخشبة يكسر الخشبة يجد المال كما هو، ما فيش نقطة ماء يعني أفسدته. ثم الثاني طبعا مذهول، هو يرى فعل ما عليه ويرى أن في غالب الأمر إيش المال ضايع. حتى وجد السفينة وأم ذهب إليه فأعطاه إياه، فقال ما هذا؟ قال دينك. قال قد أدى عنك الكفيل، فسبحان ربي العظيم. فهم يقولون في المال. قلنا بل هي على التعميم لعموم قول الله تعالى الزعيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غير، وأيضا لن نرسلها معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. فهنا الأئمة أربعة بالاتفاق أن الكفالة تصح في البدن، لكن لابد أن نقول على التفصيل، وده صحيح عند الشافعية فيه تفصيل. إيه هو بقى التفصيل؟ الحدود. كفالة بدن بقى هنا يبقى إقامة حد، كفالة بدن يبقى تخليص حقوق، كفالة بدن أنه يصلح ما أفسده، صح، كل هذا وارد. فكفالة كفالة البدن في الحدود، نقول الأصل في الحدود دفعها، لا إيه لا فعلها. فالكفيل يقول لك أنا أضمن عشان إيه تفعلها، فأنت كده خالفت إيه، خالفت التأصيل. مقاصد الشريعة في الحدود إيه يا حبيبي؟ قال له سرقت، قال لا 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 خالك أنك تسرق، أنا لا أظن أبدا أنك إيه أنك تسرق. السلام عليكم، أحسن الله عليكم، كيف أخبار حضرتك؟
سلام على حضرتك.
فالنبي رده قال ما أخالك سرقت، يعني لا يمكن أظن أنك سارق، يعني امشي دفعه، صح ولا لا؟ والتاني قال له انت مسكوك مخمور، استنكهوه بيشرب خمر، هو قال له ان هو زنا، زنا فيها الرجم وهو متزوج، وقال له تعرف معنى الزنا؟ قال له نعم، فخلاص ده هرجمه، يريد ينقذه من الموت. قال ابيه جنون، ده مجنون، مشوه يعني مشوه. حتى لما هرب منه قال ايه؟ هلا تركتموه هلا تركتموه يعني يتوب فيتوب الله عليه. فالاصل فيه الدفع، فتكون هنا الكفالة في البدني لإقامة الحدود ضعيفة. ليه؟ لأنه بيخالف المقصد، وفي غيرها صحيح كده التفصيل ظهر، وفي غيرها صحيحة لأنه لا يخالف المقصد بل يوافق المقصد. فالأول في موافقة المقصد، كيف ذلك يا شطار؟ أحسنت، رد حقه وحفظه. طيب والثاني يخالف المقصد، إيش بقى يا شطار؟ ضر الحدود، لأن الأصل في المقصد الشريعة ضر الحدود.
مسألة قالوا احتاج منه يا سودة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بالشبه يعني أقام عليه حد، لو كان ألحقه بأخو سعد
هيقيم على مين حد؟ ده ميت، عضبة ميت أصلا، على أما كان في الجاهلية يا بابا. ممكن كان في الجاهلية، بس لا مش ممكن في الجاهلية، لأنه كان في المدينة، كان في المدينة. ها نعم يقام عليه الحد، والظاهر إنها مش موجودة أيضا، هي ميتة، الظاهر في الحديث إنها مش موجودة ميتة. فكان المسألة كلها في النزاع فقط.